والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الوقف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث. وفيه: تأمى خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على بعض الأحاديث المتعلقة بأحكام الوقف في الدرس الماضي، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث. وفيه: فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. هذا جزء من حديث يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجباية الزكاة من الناس، فجباها. ولما طلب من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن يدفع الزكاة رفض، فشكاه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وهو بهذا يبين أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ما عنده من أموال هي في العادة دروع وخيول، وهذه قد أوقفها على الجهاد في سبيل الله، وعلى هذا فلا زكاة فيها. فالمال الوقف على جهة بر غير معين لا زكاة فيه، لأنه كله ينفق، نفعه وثمرته وفائدته كلها في سبيل الله تعالى. وسبيل الله المراد به الجهاد، الغزو لإعلاء كلمة الله، وهذا أحد مصارف الزكاة، فإن من مصارف الزكاة في سبيل الله، وهو المراد هنا الذي احتبست له الأدراع والأعتاد. فالأدراع هي الدروع، الأدراع جمع درع، وهو ما يلبس على الصدر والرقبة واليدين، مصنوع من حلقات حديد لا تنفذ إليها السيوف ولا السهام. وهذه ما عند خالد منها احتبسه في سبيل الله. والعتاد يشمل ما أعد للآلات من آلات الحرب، ومنها الخيول، فإنها تعتبر من الأعتاد. وخالد رضي الله تعالى عنه قد جعلها في سبيل الله، أي للجهاد في سبيل الله، وعلى هذا فلا يؤخذ منه زكاة، لأنه ليس عنده مال يزكى، ما عنده مال هو وقف على الجهاد في سبيل الله. وأخذ من هذا العلماء جواز وقف المنقولات مثل الأسلحة ومثل الأمتعة، الأواني وما شبهها، وليس الوقف خاصا بالثوابت من العقار، وإنما يشمل الدواب، وقف الإبل أو وقف الخيول أو وقف السيوف أو وقف السيارات أو وقف الثلاجات أو نحوها، فإن هذه كلها مما يسوغ وقفها. كما أن هذا الحديث يدل على مشروعية بعث الجباة للزكاة وهم العاملون عليها، فيرسل الحاكم عماله إلى أصحاب الأموال ليجمعوا الزكاة وتودع بيت المال ثم توزع في مصارفها للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، بالإضافة إلى الرقاب وهو المكاتب.
الهبة والعمرة والرقبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجع. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن.
ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا للهبة والعمرة والرقبة، وساق فيها حديثا عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. في رواية لمسلم: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا يبين مسألة أسرية مهمة ذات أثر على التربية والسلوك. النعمان بن بشير أعطى أحد أولاده غلاما، أي عبدا مملوكا، أعطاه إياه هدية له، وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: هل كل أولادك أعطيتهم عبيدا مثل هذا الولد؟ فقال بشير: لا، ما أعطى إلا النعمان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذه العطية ويلغيها، لأنها لا تجوز، لأن هذا فيه تفريق بين الأولاد، وهذا يتسبب في إثارة الضغينة والحقد بينهم. ولهذا قال: فانطلق أبي ليشهده على صدقتي. قال: فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيقول النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا وقال أشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، أي فلا تميز بعضهم على بعض، وإنما سوي بينهم في العطايا والهبات. هذا يبين ما يملك إياه الولد أو يعطاه الولد على صفة التمليك، وهذا فيه تمييز لبعض الأولاد على بعض. أما ما يعطاه على أنه نفقة فإن هذا المعتبر فيه ما يكفي كل واحد منهم، فالإنفاق من حيث المأكل والمشرب والكسوة كل بحسب، فالطويل يعطى ثوبا يكلف 100 ريال، والقصير يعطى ثوب يكلف 50 ريال، وبعضهم يكون شرف في الأكل يحتاج إلى أن يأكل كثيرا، وبعضهم لا يحتاج إلى ذلك، يكفيه اليسير فيعطى ما يكفي، فهذا غير معتبر وليس مقصودا في هذا، إنما المقصود منه ما يعطاه بعض الأولاد ويميز به بعضهم دون بعض على سبيل الهبة والتمليك لا على سبيل النفقة. فلو كان إنسان عنده أولاد أحدهم عمره 25 والآخر عمره 15 والثالث عمره 10، فأراد أن يزوج الكبير وتكلفة الزواج مثلا 20,000، فلا يلزمه حينئذ أن يعطي البقية، وإنما إذا وصلوا إلى الحد الذي وصل إليه يزوجهم مثله. فهذا هو المقصود في مثل هذه الأمور. وهذه القضية يغفل عنها كثير من الناس، وهي ذات أثر على تعامل الأولاد فيما بينهم، حيث أن تمييز بعضهم بشيء يسبب نفورا عند البقية وشعورا بأن ذاك أمكن منهم أو أكثر، فهذا يولد كراهية لبعضهم من بعض، ويكون السبب هو الوالد الذي أراد أن يبر بعضهم بينما هو أساء إليه من حيث لا يشعر. قال الفقهاء رحمهم الله لو أن إنسانا عنده أولاد أحوالهم المادية ميسورة وعندهم اكتفاء، وبعض أولاده لا يجدون مصدرا للتحصيل كأن يكونوا طلابا أو يكونوا فقراء، فيعطيهم الوالد شيئا على سبيل الإحسان إليهم لضعفهم، فقالوا إن مثل هذا سائغ لأنه نوع من النفقة ونوع من الإحسان، ولا يترتب عليه إثارة للبقية لأن البقية عندهم ما يكفيهم. فإذا كان أحدهم مريض أو كان متفرغا لطلب العلم ليس عنده وقت للكسب، والآخرون عندهم دخل كأن يكونوا يتعاملون بالتجارة أو عندهم وظائف أو نحو ذلك، فإذا أعطى أو أنفق على المريض أو الذي لا دخل له أو الفقير ونحو ذلك فإن هذا لا يعتبر من الجور، وإنما هو من الإحسان، وليس فيه تمييز له على غيره لأنه أقل حالا من غيره. إذا كان الأولاد ذكورا ونساء فإن التعديل بينهم إنما يكون بحسب قسمة الميراث، أي أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الولد 100 يعطي البنت 50. هذا هو مقتضى العدل بينهم. قالوا لو أن الإنسان أعطى غير الأولاد كالإخوة أو الأعمام، أعطى بعضهم دون بعض، فهل ينطبق عليه هذا المعنى؟ قالوا لا. فلو أن الإنسان أعطى أحد إخوته أو أحد أعمامه أو أحد أولاد أخيه ولم يعطي البقية فإن هذا لا بأس به، لأنه لا يترتب عليه المعنى الوارد في عطية الأولاد، فإن الأولاد سواسية، بينما أبناء الإخوة أو الإخوة أو الأعمام ليسوا كذلك. فلو أنه أعطى بعضهم دون بعض لا يترتب عليه شيء من المحاذير.
رضي الله عنهما.
نكتفي بهذا لإتاحة الفرصة للأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل أهل الكفر والباطل، وأن يدير عليهم دائرة السوء، وأن يكفي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول إذا إن الأب استلف مالا من الإبن هل يحق للإبن طلب المبلغ من أباه علما بأن له إخوة؟ نقول ليس من الأدب أن يطالب الإبن أباه بدين له عليه، وهذا من العقوب، لكن من الإحسان للولد أن الأب إذا أيسر يعطيه حقه، لكن ليس من البر أن يطالب الإبن أباه، وليعتبر من العقوق، لأن الولد وما يملك لأبيه، فلو أنه لم يعطه شيئا لم يرد عليه فإنه لا لوم على الأب في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. يقول هل يجوز للإنسان أن يعطي أخاه صدقة علما بأنه غير موظف ولكن والدي لا يعطيه المال؟ على كل حال الإخوة يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا كانوا ليسوا تحت ولاية الإنسان وليس هو الذي يقوم بالإنفاق عليهم. الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والخالات هؤلاء يجوز أن يعطوا من الزكاة، أما الأصول والفروع كالآباء والأجداد والأمهات والأولاد والبنات هؤلاء لا يعطون من الزكاة، وإنما ينفق عليهم من أصل المال. يسأل سؤال سبقا أجبنا عنه في جملة، يقول إذا كان عندي بنات يدرسن في المدارس بمراحل مختلفة فإني أعطي التي في المتوسط بزيادة ريالين عن التي في الابتدائي، هل هذه التفرقة جائزة؟ نقول ما هو المسوغ لهذا؟ لماذا تعطيها هذه الزيادة إذا كانت تحتاجها في أوراقها أو أقلامها أو طعامها، بمعنى تحتاج زيادة فلا بأس بهذا، أما إذا كانت لا تحتاج وإنما لتمييزها بهذا فلا يجوز. يقول إذا اشترك اثنان في تجارة مؤقتة لها ربح بسيط وكان الربح يودع عند أحدهم، وكان إذا احتاج أخذ شيئا بسيطا من المال الربح كريال أو ريالين، وبعد فترة عندما يكون عنده مال يرده حسب المال الذي عنده إلى أن انتهت الشركة، ولكن لا يعرف كم المبلغ الذي أخذ أثناء الشركة لأنه لم يكن يحسب ما أخذه، وأيضا لا يعرف هل سدده كله أم لا، مع العلم بأن هذا الشخص كان يعمل أكثر يعمل مع أكثر من شريك في التجارة التي بينهم، فماذا يفعل؟ ومر بنا في باب الشركة أن الله تبارك وتعالى مع الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا أن أحدهما خان الآخر تبرأ الله تعالى منهما ومن شركتهما، وهذا سبب لمحق بركة الشراكة. والإنسان الشريك يعتبر أمينا بمقتضى عقد الشركة، وعلى هذا فلا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن شريكه وعلمه واطلاعه، ثم إنه لا بد أن يحتاط ويسجل ما يدخل ذمته حتى أنه لا يقع فيما وقع فيه السائل. ولهذا الآن هذا السائل لا يدري كم أخذ، ويحس بخطئه لأنه يحس بأنه أكل مالا ليس له، وهذا بلا شك محرم. وإن كانت الثقة موجودة بين الشركاء، لكن لا بد أن يكون الشريك أمينا حتى أن المال يكون مباركا. وعلى كل فعلى هذا أن يحتاط، فإذا كان لا يدري كم أخذ، هل هي 100 أو 50 فليجعلها 100، إذا كان لا يدري هل هي 1000 أو 10,000 يجعلها 10,000، لأجل أن يحتاط لإبراء ذمته. ثم إن عليه أن يراجع شركاءه ويخبرهم لعلهم أن يبيحوه مما وقع فيه. ويكتبون أسئلة غير مقروءة، فأرجو منهم أن يوضحوا السؤال، لأني بعضها لا أستطيع قراءته. يقول: كم نصاب بالريال السعودي، نصاب الزكاة إذا حال عليه الحول؟ النصاب بالذهب والفضة حدده النبي صلى الله عليه وسلم ب20 مثقال و200 درهم، 20 مثقال من الفضة ومائتي درهم، 20 مثقال من الذهب ومائتي درهم من الفضة، و20 مثقال ما يعادل 85 جرام وشيء ونصف أو كذا، وهذه يختلف سعرها من يوم لآخر. فإذا حال على ما عندك من المال الحول فاذهب إلى الصوار الذين يبيعون الذهب واسألهم عن سعر الجرام وعن، فإذا كان ما توازي قيمته 85 جرام عندك من الريالات الورقية فهو نصاب فأخرج الزكاة، أو تسألهم عن سعر الدرهم كم يساوي من الفضة، وبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله. يسأل عن دعاء الاستفتاح، نقول دعاء الاستفتاح ورد بصيغ 3: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه صيغة، وهذه أفضل الصيغ. وصيغة أخرى: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. والصيغة الثالثة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فأيها استفتح بها الإنسان فإنه استفتاح صحيح. يقول: قدمت اليوم من بلادي لأداء العمرة وأريد أن أبقى إلى يوم غد، هل يلزمني طواف وداع عندما أريد أن أسافر؟ نقول: اللزوم لا يلزمك، لكنه الأولى والأفضل، بخلاف الحاج فإنه يلزمه طواف الوداع، وأما المعتمر فلا يلزمه. يقول إعطاء الابن الملتزم المطيع دون إخوانه غير المطيعين لله هل هو جائز؟ نقول لا، يجب أن يسوي بينهم، لكن إعطاء الإنسان مالا لأجل أن يفسق به ممنوع. إذا كان عندك ولد إذا أعطيته المال اشترى به شيئا ينتفع به من كتب أو أشياء تفيده، والآخر إذا أعطيته اشترى بها مواد محرمة فلا يجوز أن تعطي الذي يشتري به مواد محرمة. هنا يسوغ التمييز بينهم، أما أن تعطيهم لأنه مطيع ولك لا تعطيه لأنه غير مطيع فهذا مما يزيد الضرر ويجعل الذي عنده شيء من العقوق يزداد. السؤال ما هو واضح، يقول دفعت زكاة أغنام للمزكية هكذا ولا يوجد لدي نصاب، كيف تدفع الزكاة وانت ما عندك نصاب؟ وأريد استخدام عامل أو راعي فهل يجوز ذلك وهل لي أجر في ذلك حيث لا يوجد لدي نصاب؟ معنى هذا أن هذه زكاة تطوع وليست واجبة. إذا أن إنسان أعطى زكاة وهو ليس عنده النصاب وإنما عنده أقل من 40 وأعطى زكاة فهذه ليست واجبة وإنما هي زكاة تطوع. وزكاة التطوع فيها أجر. يقول إذا أن إنسانا في صلاة الفجر جاء والإمام في التشهد الأخير فهل يكون مدركا للجماعة أم يعتبر منفردا؟ نقول فضيلة الجماعة قد فاته لكنه أفضل من الذي يصلي منفردا، فكونه يدخل مع الإمام في التشهد هذا أولى من الذي يصلي وحده. أما إذا كان يعلم أن وراءه أناس في الطريق أتوا إلى المسجد فإن الأولى له أن لا يدخل مع الإمام ما دام في التشهد، وإنما ينتظر حتى يسلم الإمام ويأتي هؤلاء الذين ينتظرهم ويصلي معهم. وإذا كان لا يعرف أن وراءه أناس سيأتون فإنه يدخل مع الإمام أفضل له.
السابق
يذكر أن يقام
بهذا الفعل
لكي
يحصل على
ورقة السجاد. ما حكم على المطلق والمطلقة المطلقة والأرمل والأرملة في الزنا، هل هو الجلد أم الرجم؟ الإنسان المحصن هو الذي سبق أن تزوج سواء كان رجلا أو امرأة، فهذا إذا زنى يرجم بالحجارة حتى يموت. الزاني إذا كان محصن وهو من سبق له أن تزوج ولو أنه طلق، تزوج امرأة وجلس عندها يوما وطلقها ثم بعد سنتين أو ثلاث أو عشر زنا فإنه يعتبر محصن وحده هو الرجم حتى الموت. وكذا المرأة لو أنها تزوجت وجلس عندها زوجها وقتا يسيرا ثم فارقها وبقيت وقتا طويلا بلا زوج ثم زنت فإنها ترجم. قل هل يصلى على إنسان مات ونعلم أنه لا يصلي؟ نقول لا، الذي لا يصلي لا يصلى عليه، لأن الذي لا يصلي كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالإنسان إذا كان لا يصلي فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. يقول توفي الوالد وترك قطعة أرض زراعية وتقع تحت طائلة الإصلاح الزراعي الذي يعطي الكبير ولا يعطي الصغير. كتب الوالد رحمه الله قطعة أرض تخصه للأصغر حتى يتساوى مع إخوانه الكبار، فهل هذا جائز؟ على كل حال المصطلح هذا الذي ذكره السائل وهو قول تحت طائلة الإصلاح الزراعي، هذه أنا لا أعرفها لأنها لا توجد في بلادنا، وإذا كان نظام في بلد من البلدان أنه يخص الولد الكبير بهذا الأمر فإنه حتى لو فمعنى هذا أنه لم يملك الأب، وإنما هو مؤجر على الأب أو أبيح أو أذن له الاستفادة منه ولم يملك له. فإذا كان الأب لم يملك